ولهذا أيها الناس،
فإن الله عز وجل اختص هذه الأمة
بهذه المساجد العظيمة
وهذه البيوت المباركة
التي أضافها الله عز وجل إليه
تشريفا لها
وتكريما لها.
وترى كثيرا من الناس
يهوى هذه البقاع
التي يبغضها الله
ويمل هذه البقاع
التي يحبها الله، فقليلا ما يجلس في بقاع يحبها الله
وكثيرا ما يجلس في بقاع
يبغضها الله.
ساعات طويلة
يقضيها في بقاع يبغضها الله
وساعات
قليلة
يذكر فيها الله
في بقاع يحبها الله
يمل عنها
ويكسل عنها.
فالحذر أيها الناس
أن يستهوي للشيطان
عن هذه البقاع
التي يحبها الله.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل شرع لكل أمة أماكن يعبدون الله عز وجل فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ولهذا أيها الناس، فإن الله عز وجل اختص هذه الأمة بهذه المساجد العظيمة وهذه البيوت المباركة التي أضافها الله عز وجل إليه تشريفا لها وتكريما لها. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأثنى الله عز وجل على هذه البيوت بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه البيوت هي بيوت الله يعتادها الصالحون، يعتادها الخائفون من الله، يعتادها من يخاف من ماذا؟ من يخاف لقاء الله جل وعلا ويخاف الدار الآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه المساجد العظيمة هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، لما يكون فيها من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن تعليم دين الله جل وعلا، لما فيها من السجود والركوع، لما فيها من البكاء والأنين والتضرع بين يدي الله جل وعلا لأناس صالحين، فهذه هي أحب البقاع إلى الله. فيا أيها الفار من هذه البقاع التي يحبها الله، إلى أين أنت تفر من بيوت الله عز وجل غفلة عنها وإعراضا عما فيها من الخير؟ فاتق الله جل وعلا وأطع ربك واستقم على دينه. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وهذه الأسواق أيها الناس إنما كانت أبغض البقاع لما فيها من الظلم والربا والمعاصي، ولأنها أماكن الشياطين، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه في مسلم أنه قال: لا تكن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. وترى كثيرا من الناس يهوى هذه البقاع التي يبغضها الله، ويمل هذه البقاع التي يحبها الله، فقليلا ما يجلس في بقاع يحبها الله، وكثيرا ما يجلس في بقاع يبغضها الله، ساعات طويلة يقضيها في بقاع يبغضها الله، وساعات قليلة يذكر فيها الله في بقاع يحبها الله، يمل عنها ويكسل عنها. فالحذر أيها الناس أن يستهوينا الشيطان عن هذه البقاع التي يحبها الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على بناء هذه البقاع، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في دورنا، وأن ننظفها وأن نطيبها. وجاء من حديث سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا أن نضع المساجد في بيوتنا، وأن نصلح صنعتها وأن نطهرها. وجاء من حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، أو بنى له مثله في الجنة. فانظر يا رعاك الله إلى فضل هذه المساجد، فضل بنائها، كيف يكرم الله عز وجل أهلها وأن يبني لهم بيوت في جنة الله عز وجل وفي مستقر رحمته سبحانه وتعالى. ولكن لاحظ أيها العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتغي بها وجه الله، أي تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة، وليس فيها شيء من المخالفات أو مما يضر بالناس في دينهم أو في دنياهم أو في أخوتهم أو في تفريقهم، فإن ذلك أمر يجب أن يلاحظه الشخص إذا أراد أن يبني بيتا لله عز وجل. وهكذا أيها الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد هذه المساجد وعن زخرفتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التباهي في بناء المساجد، أي في تشييدها وزخرفتها، من علامات قيام الساعة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. رواه أحمد. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي أنه قال: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى. فزخرفة المساجد يعتبر من تقليد أعداء الله عز وجل، زخرفة المساجد يعتبر من علامات قيام الساعة، زخرفة المساجد يعتبر من المخالفات الشرعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أيها العبد، إذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه أن ينهى الناس عن تشييد هذه المساجد والمباهاة بها، فما بالك بأعداء الله عز وجل من أهل البدع كالصوفية والمتحزبة الذين ينشئون مساجدهم بجوار مساجد أهل السنة ليضرون بها في بقاع الله عز وجل، فينشر الصوفية فيها شركهم بالله عز وجل وأذيتهم لله جل وعلا ومحاربتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشر أهل التحزب فيها البدع المنكرة والأشياء المخالفة، كل ذلك مضاد للسنة وأهلها، كل ذلك لتفريق صف المسلمين. فهذا أمر لا يجوز يسعى فيه أعداء الله من أهل البدع المتصوفة والمتحزبة. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بفضيلة تنظيف هذه المساجد وتطهير هذه المساجد، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماتت، فدفنها الصحابة بليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلانة؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني بها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى على قبرها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها عليهم بصلاتي عليها. انظروا أيها الناس كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الصالحة بسبب هذا العمل الذي حملها عليه الإيمان والإخلاص ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها الناس، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت فيها القذاة تكون في المسجد فيخرجها صاحبها. معنى الحديث: انظر أيها المسلم، أيها المهمل في تنظيف المساجد وبيوت الله عز وجل، يجب علينا أيها الناس أن نراعي حرمة الله وأن نعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من أعظم الشعائر هذه البيوت التي هي بيوت الله عز وجل، فيجب احترامها وتنظيفها وتكريمها والنظر في مصالحها وفيما تحتاج إليه، حتى يكون المسلم مأجورا عند الله عز وجل، بريء الذمة عند الله عز وجل. فاحذر أيها المسلم أن يكون خصمك يوم القيامة بيت الله عز وجل، حيث أنك تخالف شرع الله فيه بفعل المعاصي والمخالفات الشرعية. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى في هذه المساجد عن القذر فيها وتقذيرها وتوسيخها بأي نوع من القذر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: مه أمر عظيم أن يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما انتهى من بوله دعاه فقال: اعلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن، فاسمع أيها المرء الذي جعلت بيت الله عز وجل لحلق القيل والقال، وجعلت أيضا ذلك للاجتماع فيه لغير ما يرضي الله عز وجل، لكثرة الكلام اجتماع مكان يجتمع فيه الناس للقيل والقال، ولو قلت له اقرأ قرآنا أو صل صلاة نافلة لأصابه الملل، ولو حدثته الساعات الطويلة في بيت الله عز وجل فهو مستعد لذلك بدون ملل. هذا إن دل فإنما يدل على ضعف الإيمان عندنا، هذا إن دل فإنما يدل على ضعف تعظيم شعائر الله في قلوبنا، هذا إن دل فإنما يدل على الجهل الذي استحكم في كثير من الناس في أوساطنا. فاتقوا الله أيها الناس. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل مسجدا فرأى فيه نخامة فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال جابر: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال جابر: فخشعنا، أي خفنا. فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ ثلاث مرات. فقالوا: لا أينا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت قدمه، فإن بادره فليفعل بثوبه هكذا. فعطف النبي صلى الله عليه، أو فلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه بعضه إلى بعض، ثم قال: أعطوني عبيرا. فانطلق رجل من الأنصار اشتد إلى أهله فجاء بخلوق، فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رأس العرجون، ثم حك به مكان النخامة وفي لفظ: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ذلك. فما بالك أيها العبد بمن يقلم أظافره في المسجد، وبمن ينتف شعره في المسجد، وبمن كذلك يجلب غير ذلك من الأقذار التي تكون سببا لتقذير المسجد وإنشاء الرائحة فيه. فإن هذا أمر لا يجوز. ولذا قال العلماء أنه لا يجوز تقليم الأظافر في المسجد ولا نتف الشعر في المسجد ولا غير ذلك مما يكون سببا لتقدير هذه المساجد. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام لتعظيم هذه المسجد لهذه المساجد لتعظيم حرمتها نهى عن البيع والشراء فيها لما يحصل في ذلك من المخالفة واللغط وكثرة المراجعة، فإن ذلك لا يليق ببيوت الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه الإمام أحمد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة عن البحث عن الضائعة. وجاء رجل أعرابي فقال في مسجد رسول الله: من رأى لي الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت أو لا ردها الله عليك، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فاعلم أيها المسلم وكن دائما وأبدا عالما أن المساجد هي بيوت الله، وأنها إنما بنيت لطاعة الله عز وجل، ففيها يؤذن للصلاة، وفيها يجتمع الناس ويجتمعون على الركوع والسجود والقرآن والدعاء والتقرب لله عز وجل، إنما يجتمعون في هذه المساجد. فإذا علمت ذلك عظم المسجد في نفسك وفي قلبك، وأصبحت في غاية الاحترام وغاية الإكرام لبيت الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، يكره رفع الصوت في المسجد، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأيشات الأسواق، أي لا تشبهون المساجد بيوت الله أماكن عبادتكم التي يحبها الله بأماكن أسواقكم باللغط والقيل والقال وكثرة الحديث فيها بغير مصلحة شرعية أو دينية أو منفعة للإسلام والمسلمين. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلان أنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجيء بهما فقال: من أين أنتما؟ قالوا: نحن من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد، أي من أهل المدينة، لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يتقهقه ويرفع الضحك الكثير بصوت مرتفع في بيوت الله عز وجل. لربما تسمع الكلام في بيت الله وفي صرح بيت الله وأنت مار من طريقك، أي تعظيم هذا وأي احترام هذا وأي إكرام هذا لبيت الله عز وجل. اعلموا أيها الناس أننا محاججون بذنوبنا وأعمالنا، فلنتق الله عز وجل ولنكن على أحسن حال وخير حال مع الله ومع كتابه ومع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخال الرائحة الكريهة إلى بيوت الله تعظيما لها وإكراما لها، فقد جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. وفي رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء أيضا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يدخلن مسجدنا ولا يقربنا، كل ذلك حرصا على تشويه جمال هذه المساجد وإظهار الرائحة الطيبة فيها. ولذا أيها الناس يستحب تجمير المساجد وتبخيرها وتعطيرها وتزيينها بالزينة الشرعية من الطيب وغير ذلك من الروائح الطيبة. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلوق في عرجونه ومسح به مكان النخاعة، قال جابر فمن ذلك اتخذ الناس الخلوق في المساجد. وكان عمر رضي الله عنه له رجل يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا أيها الناس استحب للمسلم أن يتجمل وأن يتزين إذا أتى إلى الصلاة. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ألا فلنتق الله، ألا فلنعلم عظيم حرمة الله وشعائر الله جل وعلا، فإننا إذا فرطنا في ذلك أو تهاوننا في ذلك نخشى أن يصيبنا الله عز وجل في نفوسنا بضعف إيمان أو ارتداد عن حق وسنة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، فإن المخالفات تضر أصحابها. أيها الناس عباد الله، مستحب للمسلم وقيل بالوجوب أنه إذا دخل بيت الله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء هي تحية المسجد، تحية له هي تحية له وإكرام له، كما أن للمسلم تحية وللكعبة تحية، فكذلك لبيوت الله عز وجل تحية. وترى كثيرا من الناس ربما جاء من هنا وهناك فيرمي بنفسه في المسجد رميا لا يصلي تحية المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك يوم الجمعة قم فصل ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. وهكذا أيها الناس يجب على الناس أن يجتمعوا لأداء الصلاة في هذه المساجد، فعظم له الأجر أن صلاة الرجل في جماعة في بيت الله عز وجل ب27 درجة، وفي رواية في الصحيحين ب25 درجة، كل ذلك ليدلل أن ليدل على تعظيم هذه المساجد وعلى مكانتها العظيمة في بيوت الله عز وجل. ولذا أيها الناس لا يجوز نشر الزور فيها ولا الباطل فيها ولا البدع فيها ولا الشرك فيها ولا شيء من الشعر المخالف لدين الله فيها ولا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أول النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول ما بدأ به في دعوته أن بنى مسجده، وتعاون الصحابة في بنائه، وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب التعاون في بناء المسجد، ومن باب أولى التعاون في إصلاح المسجد، التعاون في شأن المسجد، التعاون فيما يكون به صلاح المسجد ونور المسجد وتطهير المسجد وتنظيف المسجد. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لدينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداك أعداء الدين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.